ثم الله تبارك وتعالى ذكر الصنف الثاني، القسم الثاني، ذكرهم باستعارة تمثيلية أو بلازم أعمالهم في هذه الدنيا وما سيكون مآلهم وحالهم يوم القيامة. يعني ما ذكر أصحاب فأما من أوتي كتابه بيمينه، المناسب أن يذكر من أوتي كتابه بشماله، لكن كان المشهد هنا أن قال الله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى، أي في هذه الدنيا. العمى الحسي هو عدم مشاهدة أو رؤية الموجودات، هذا العمى الحسي. لكن الله عز وجل ما قصد في هذه الآية العمى الحسي كالكفيف. لماذا؟ لأنه قد يكون إنسان كفيف البصر أو قد يسمى بصير من باب الألفاظ بضدها، لكن يكون لديه من البصيرة كالعديد من العلماء والصالحين وغيرهم. يعني رجل عالم يكون أعمى البصر لكن فاقد البصيرة ومتوقد البصيرة، فهذا هو المقياس لا المقياس البصر. كثير من الأحيان كما يعني حتى علميا تثبت ذلك أن الأعمى تضاف إليه مواهب حسية ومعنوية وما يتعلق بقضايا الحفظ والفهم أكثر من الإنسان الذي يرى. النظر يؤثر على السمع ويؤثر على حتى الكلام، النظر. ذات بعض الأحيان بعض الحفاظ الذين يعني يراجعون حفظهم في كتاب الله عز وجل أو يريد أن يحفظ ينصح بأن لا يجلس في أماكن فيها زركشة وزغرفة ومرور وحركة وما شابه ذلك، ينصح بأن يكون في مكان حتى يستوعب هذا الحفظ ويحفظ بسرعة ولا يتشوش فكره. بينما إذا كان في مكان فيه حركة وفيه ألوان وفيه زغارف هذا يؤثر على الحفظ بل يعيق الحفظ. لذلك العمى هنا هو عمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار، العمى الحقيقي إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمى الذي يترتب عليه النفع أو الضر، الخير أو الشر، هذا هو المقياس عمى البصيرة. فإذا ما استحوذ هذا المرض على قلب الإنسان ثم انعكس على تصرفاته السلوكية وعلى جوارحه وعلى أركانه فإنه سيصاب بأمراض تجعله كالأعمى الذي لا يبصر طريقه ولا يصل إلى مراده. ومن كان في هذه أعمى، أي أعمى البصيرة، فلا يلقي بالا عمل صالحا أم لم يعمل، وأعمى الفهم والفقه في دين الله عز وجل فلا يلقي بالا فقه الأشياء وعرفها على حقيقتها أم لا، وأعمى بأنه أصبح كالأعمى الذي لا يستدل ولا يصل إلى البراهين والأدلة التي تقوده إلى الخير، فيكون كالضائع كالتائه في الصحراء كلما ظن أنه وصل إلى مبتغاه أو وصل إلى هدفه ازداد بعدا وازداد تيها وازداد اضطرابا. لذلك بين الله عز وجل أن هذا هو العمى الفعلي والعمى الحقيقي. ومن كان في هذه، أي في الدنيا، أعمى بهذه الصفات وبهذه الأحوال وبهذه السلوكيات، ولما كان الجزاء من جنس العمل فهو في الآخرة ماذا؟ أيضا أعمى، أعمى عن الوصول إلى حقيقة الأشياء والمراد المطلوب في الدار الآخرة، لأن صحة الانتهاء من صحة الابتداء. فإذا كان طريقك سويا مستقيما صحيحا فسوف يؤدي بك إلى نهاية سوية مستقيمة صحيحة، وهكذا. فلما كان هذا أعمى البصيرة في الدنيا وبعيد عن أحكام الله عز وجل ووعده ووعيده وأوامر الله عز وجل ونواهيه، فإن مآله في الدار الآخرة أن يكون أعمى كذلك، بأن لا يبصر ولا يصل إلى النهاية التي وصل بها من كان متبصرا ومن كان ذا بصيرة ومن كان ذا فهم وذا دراية بأمور دينه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وماذا؟ وأضل سبيلا. ليس فقط أن يكون بعيد عن مراده وعن مناله، بل أضل سبيلا مما هو عليه في الدنيا. الضلال بأن يسلك الإنسان طريق لا يقوده ولا يكون منتهاه إلى ما تحمد عقباه وإلى ما يريد به النجاة. فالضلال هو إيش؟ هو الانحراف، أن ينحرف بالطريق الذي يسلكه. فلذلك وأضل سبيلا، أي سيضل وينحرف وينزلق بأن يصل إلى مراده أو المراد الذي وصل إليه من أخذ وقرأ كتابه بيمينه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من هنا يتضح لنا أهمية الاستبصار والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر أهمية البصيرة في أعلى وفي أجل مقام، وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وهو من أجل المقامات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مدارج السالكين لما ذكر المنازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر البصيرة في المرتبة الثانية، جعل البصيرة البصيرة في دين الله عز وجل المرتبة الثانية لأهميتها. فالبصيرة في دين الله عز وجل أمر هام جدا. لما كان الناس يتقاتلون ويتصارعون ويتنافسون في البصيرة في أمور دنياهم بأن يبذل ماله ويبذل جهده ويبذل نفسه لكي يحصل بعض المناصب وبعض الأموال وبعض الجاه وما شبه ذلك، فمن باب أولى وأحرى أن يكون متبصرا في أمور دينه التي ستقوده إلى خيري الدنيا والآخرة.